أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقام الثالث في الاتحاد، في اتحاد الإرادة والطلب. وهذه المسألة غامضة جدا، فتكون هذه المسألة من المسائل الكلامية قبل أن تكون من المسائل الأصولية. ذكروها في علم الأصول لأجل المناسبة، وعنوان هذه المسألة هل التلف يكون متحدا مع الإرادة أم لا، بل هما أمران متغايران. وذهب الأشاعرة وقليل من الإمامية إلى تغاير الطلب والإرادة، هما أمران متغايران. وذهب المعتزلة وأكثر الإمامية إلى اتحادهما، وهم على طائفتين، طائفة قالوا باتحادهما مفهوما ومصداقا، وأخرى قالوا باتحادهما مصداقا فقط. وقبل تفصيل الكلام والبحث في هذه المسألة، لا بد من بيان أساس هذه المسألة، كالمدخل في هذه المسألة. فيقال أن هذه المسألة تنبعث عن مسألة أخرى مطروحة في علم الكلام، وهي الكلام النفسي للباري تعالى، لله تعالى كلام نفسي قائم بذاته. والسبب البحث عن كلام النفس لله تعالى هو ما نرى في القرآن المجيد حيث تكلم الله مع بعض أنبيائه كما في الآية المباركة، وكلم الله موسى تكليما، فنظرا إلى هذه الآية أن الله متكلم متصف بصفة التكلم، فوقع الخلاف والنزاع بين الأشاعرة والمعتزلة في قدم هذه الصفة وحدوثها، قال الأشاعرة أن هذه الصفة قديمة قائمة بذاته تعالى، وقال المعتزلة والإمامية بأن هذه الصفة حادثة ليست بقديمة، إذ صفات الله تعالى على قسمين: صفات الذات كالعلم والقدرة، وصفات الأفعال ككونه خالقا ورازقا، ومن الواضح أن صفات الذات تكون قديمة، وأما صفات الأفعال فهي حادثة، إذ لا يصح أن يقال أن الله خالق إلا بعد كونه خالق، بعد خلقه الأشياء، ولا يقال أنه رازق إلا بعد رزقه للحيوانات والإنسان، فالخلق من الصفات الفعل ينتزع بعد صدور الفعل من الله، والرزق كذلك، فصفات الفعل حادثة قطعا وجزما، والتكلم من صفات الفعل ليس من صفات الذات، إذ التكلم كما في علم الكلام وكشف المراد، التكلم من الله عبارة عن خلق الأصوات في الأجسام، هذا معنى التكلم، ليس كلام الله ككلام الإنسان والبشر، خلق الأصوات في الأجسام، يتكلم الشجر، يتكلم الحجر، يتكلم الجدار أو الهواء، هذا معنى التكلم الله. ومن الواضح أن صدور الأصوات من الأجسام حادثة ليست من الأمور القديمة. فمن هنا فالتفسير أن الله متكلم تفسير كلام الله عند المعتزلة وعند الإمامية واضح، ليس في إشكال، والمتكلم ليس من الصفات القديمة ومن الصفات الذاتية بل من الصفات الحادثة. ولكن تفسير كلام الله وكونه متكلم عند الأشاعرة صعب. لماذا يكون الله متكلم؟ لماذا؟ فوقعوا في حيث وبيس ولم يتمكنوا لتفسير صحيح يقبله العقل والذوق. فأجبروا أن يقولوا أن للكلام معنيين، الكلام اللفظي والكلام النفسي. وهذا التفسير وتقسيم الكلام بهذين القسمين إنما يصح بالنسبة إلى الإنسان، كما في علم البلاغة الإنسان قبل أن يتكلم بكلام عليه أن يتصور معنى هذا الكلام، يتصور معنى الموضوع ومعنى المحمول والنسبة بين الموضوع والمحمول، ثم يقول المتكلم زيد مجتهد أعلم مثلا. فما يرتب في ذهنه هو الكلام النفسي، وما يتلفظ به هو الكلام النفسي. فهذا التفسير صحيح بالنسبة إلى الإنسان، وأما بالنسبة إلى الله تعالى فما هو المراد من الكلام النفسي؟ ما هو المراد؟ فوقع الأشاعرة في حرج وفي حيث وبيت، ويتوجه إليهم هذا السؤال من قبل المعتزلة والإمامية، ما هو المراد من الكلام النفسي لله تعالى؟ هل المراد هو علمه أو قدرته أو غيرهما؟ فإذا قالوا أن المراد هو علم الله وقدرة الله، فيقال في الجواب لم يأتي بشيء جديد، هو العلم والقدرة. فإذا قالوا في الجواب هو صفة أخرى غير العلم وغير القدرة، فيسأل عنهم ما هي تلك الصفة. فعجزوا عن بيان هذه الصفة تفصيلا على نحو الوضوح، واكتفوا بالجواب المجمل وقالوا هنا صفة أخرى غير العلم وغير القدرة قائمة بذاته تعالى. هذا فيما إذا كان الكلام من الأخبار، وأما في الإنشاءات الجمل الإنشائية حينما يصدر التلب الأمر من الله على عباده، فالمعتزلة يقول والإمامية يقول الإنشاء هو الطلب من الله، طلب التكليف، طلب الفعل، أو طلب ترك الفعل في المحرمات. ومنشأ هذا الطلب إرادة الله تعالى، يطلب الله التكاليف من العباد بإرادته. وقال الأشاعرة أن معنى الكلام الإنشائي هو التلف، ويقولون أن التلف يغير الإرادة، ليس هي الإرادة. وقال المعتزلة والإمامية أن التلف في الإنشائيات هي نفس الإرادة، ليس غير الإرادة. ومن هنا جاء هذا الاختلاف، وصلنا في باب هذا الاختلاف، هل التلف هو نفس الإرادة أو التلف هو غير الإرادة؟ فهنا قولان. يقول الأشاعرة التلف يغير الإرادة، هما أمران متغايران. ويقول المعتزلة والإمامية أن التلف هو عين الإرادة، هما متحدان. فوقع هذا الخلاف وهذا البحث ولكل من القولين دليل بل أدلة استدل بالأشاعرة على المغاربة، واستدل المعتزلة والإمامية على الاتحاد. الحمد لله.